بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتير ومزامير معلمنا داود النبي المزمور 82 مزمور لاساف. الله قائم في مجمع الله، في وسط الالهه يقضي. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الاشرار سلاح؟ اقضوا للذليل ولليتيم، انصفوا المسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير من يد الاشرار، انقذوا. لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمه يتمشون. تتزعزع كل اسس الارض. أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلي كلكم، لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. قم يا الله دن الأرض، لأنك أنت تمتلك كل الأمم. هللويا. المزمور بتاع النهاردة أساف بيخاطب كل صاحب سلطة أو كل واحد في مركز أو كل واحد مسؤول، سواء كان في المجتمع أو في الكنيسة. يعني حديث اليوم حديث لكل رئيس في العمل، كل رئيس دولة، كل إنسان مسؤول في منصب، كل قاضي بيحكم. أيضا في الكنيسة هو حديث للكهنة وللأسقفة، وأيضا في البيت هو حديث للأباء والأمهات. معروف أن ربنا حط هذا الترتيب اللي الأسس بتاعته من وضع ربنا علشان يحد الشر، وعلشان يكون في خضوع للخليقة لله. بمعنى ان ربنا اقام سلاطين، سواء كان جوه البيت ممثل في الاب، سواء كان في الكنيسه ممثل في الاكليروس، سواء كان في المجتمع ممثل في كل من هم في منصب. ربنا اقام دوت علشان يخلي كل واحد في الدايره بتاعته يمشي بقوانين ربنا، بنظم ربنا. ويبقى في الحاله ديت لما الرئيس ده يخضع لله، يكون اللي تحته أو اللي جوه الدايرة بتاعته خاضعين لربنا. دي فكرة ربنا من إقامة أي سلطان في الأرض. عشان كده قال الكتاب بوضوح السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. ده نظام ربنا. ومن يقاوم السلطان يقاوم ترتيب ربنا. قال معلمنا بولس: أتريد أن لا تخشى من السلطان؟ افعل الصلاح، لان هو موضوع علشان يقتص من الشرير، علشان يجعل الانسان يسلك في استقامه. ده النظام اللي عمله ربنا. ولذلك بقى كل مسؤول هو مسؤول امام الله، وانه هيقدم حساب عن السلطه اللي هو تولاها. لكن للأسف زي ما عارفين من كل الكتاب، مفيش في مرة الإنسان وضع في موضع المسؤولية ونجح. اللي يمسك الكتاب المقدس كله، دائما الإنسان في ما نسب إليه من مسؤوليات فشل، إلى أن جاء ابن الإنسان، الإنسان الكامل اللي كمل مقاصد الله من جهة خلقة الإنسان. لذلك شفنا سليمان الحكيم قال في موضع العدل هناك الظلم. المكان اللي المفروض ينصف، المفروض اللي يحكم بالعدل، لا، ده الظلم هو اللي سائت. عشان كده قال أيضا سليمان الحكيم في سفر الجامعة: رأيت دموع المظلومين ولا منصف له. رغم أن ربنا أقام سلاطين وأقام قيادات وأقام قضاة وكان مسؤولين جوه الكنيسة، لكن في النهاية التقرير اللي شافه سليمان عن حال الأرض هو ذا دموع المظلومين وما فيش حد واقف جنبهم من المسؤولين اللي المفروض أوكل إليهم هذه المسؤولية. برضه أحب يعني كلمة الله لا تقيد، يعني ما كانش في ذهني خالص أنا وأنا بتكلم دلوقتي الصورة ارتسمت أمامي. عجيب عجيب الكتاب المقدس بالحق. أحب طبعا مش خافي علينا اللي حصل لإخواتنا في بني سويف وقبلهم كتير وبعدهم أكتر. من ظلما أجبروا على أن يتركوا بيوتهم ويتركوا أملاكهم، فين المسؤولين؟ كل مسؤول بحسب الدائرة بتاعته من الداخل ومن الخارج، كل مسؤول هيقدم حساب على النفوس اللي بتصرخ، اللي بتئن، اللي بتبكي بسبب الظلم اللي واقع عليهم. والمفروض ان الناس اللي اقيموا علشان يتمموا عدل ربنا كلهم واقفين مكتوف الايدي. فأساف شاف المنظر دوت وسمع انين وصراخ المظلومين دول، فحركوا روح ربنا ان يكتب هذا المزمور. لذلك في المقدمة مزمور لأساف. في دراستنا لسفر المزامير، يعني هقول كده حتة بين قوسين، سفر المزامير كله متقسم لخمس أقسام، كل قسم بيشير إلى سفر من أسفار موسى الخمس. الكتاب الأول لسفر التكوين، الكتاب الثاني لسفر الخروج، الكتاب الثالث اللي احنا فيه ده دلوقتي اللي هو واخد من المزمور 73 للمزمور 89، ال 17 مزمور دول يمثلوا القسم الثالث أو الكتاب الثالث في سفر المزامير اللي هو بيتناغم مع سفر اللاويين. يعني ملحوظة كده، في المزامير بتاعت الكتاب الثالث أول 11 مزمور من المزمور 73 لغاية المزمور 83، احنا النهاردة بناخد 82 يعني المجموعة ديت، ال 11 مزمور دول كتبهم أساف. ال 11 مزمور دول كتبهم أساف. احنا في الكتاب الثالث. في الكتاب الثاني أو القسم الثاني بتاع سفر المزامير اللي هو واخد من المزمور 42 ل 72 31 مزمور اللي هم كانوا بيمثلوا سفر الخروج، أساف كتب فيهم مزمور واحد هو المزمور 50. طبعا أنا بتكلم على الأرقام اللي في بيروتي. يبقى في الكتاب الثاني القسم الثاني في سفر المزامير أساف كتب المزمور 50. في القسم الثالث اللي احنا فيه أساف كتب 11 مزمور من ضمنهم مزمور النهاردة مزمور 82. الشيء اللطيف بقى إن المزمور 50 اللي كتبه أساف في الكتاب الثاني مزمور قضاء، مزمور دينونة، والمزمور بتاع النهاردة مزمور 82 مزمور قضاء ومزمور دينونة. بس الفرق إيه؟ الفرق المزمور 50 كانت دينونة لشعب إسرائيل، لما نرجع يعني نقرأ. طب المزمور بتاع النهاردة دينونة وقضاء لمين؟ لقضاة إسرائيل. لطيف انه في ترابط ما بين مزمور أساف الوحيد في الكتاب الثاني وما بين مزمور النهاردة. اللي مننا يرجع يقرأ ال 11 مزمور اللي في بداية الكتاب الثالث من مزمور 73 لغاية 83 بتوع أساف يشعر ان أساف انسان رقيق جدا، شاف الشر، اتألم، حزن، بكي، عما قليل لزلقت خطواتي، تعب لما شاف الشر. فاكتشفنا ان شخصية أساف شخصية رقيقة. اذا بذات الشخص النهاردة بيقف واعظ معلم وبمنتهى القوة يحذر القضاء. إنسان الله ناجح في كل حاجة. يعني أنا كنت أعتقد أن شخصية أساف الشخصية الرقيقة دي اللي بتتألم لآلام الآخرين ما تبقاش له الجرأة أن هو يقف بقوة ويقول كلام قوي إنذار وتحذير لأكبر فئة في المجتمع الإسرائيلي وهم القضاء. لكن هكذا الأنية اللي استخدمها الرب حيثما توجه نجح، كل ما يصنع ينجح فيه. الملحوظة الثانية قبل ما ادخل في المزمور انه مش كل المزامير تسبيح، مش كل المزامير صلاة، لان هنشوف المزمور بتاع النهارده مزمور تعليمي بيعلم اساف. ادينا عرفنا اول نقطة وهو قيام القيادات او السلاطين وايه حكمة ربنا منها وازاي ان هم هيأدوا حساب عن ما اوكل اليهم من سلطة في تعليم. لما هندرس المزمور، المزمور صغير 7 آيات، هاخده في اتجاهين. انه بيوجه الكلام للقيادات سواء كانوا قضاء بيحكموا او زي ما قلنا سواء كان رؤساء داخل الكنيسة ام في المجتمع، ده اتجاه. الاتجاه التاني هنشوف ان المزمور بيرسم قصة خلاص الجنس البشري. هنشوف في البداية الإنسان اللي مخلوق على صورة ربنا، نعم على الإنسان على صورتنا. هنشوف إزاي بيسقط وفي النهاية بيحكم عليه بالموت. لكن إذا بالله بيتدخل عشان يخلص الإنسان إزاي، إن اختار إسرائيل كابن له زي ما قال لفرعون اخرج ابني ليتعبد لي، فاختار اسرائيل كابنه، اقام منهم الكهنه ودعوا بنو الله. ثم في ملء الزمان ظهر الله بنفسه في بيت ربنا في وسط اسرائيل، فتم فيه القول الله قائم في مجمع الاله، زي ما هنشوف يعني في المصور ونفهم. فاحنا هناخده في اتجاهين، اتجاه ان بيخاطب القيادات واتجاه ان بيحكي قصة خلاص الجنس البشري. الآية الاولى يقول الله قائم في مجمع الله. في السبعينية مثلا على سبيل المثال او في تراجم اخرى، الله قائم في مجمع الآلهة. الله قائم في مجمع الله أو الله قائم في مجمع الآلهة. إيه مجمع الآلهة دوت؟ دول القيادات، دول الناس المسؤولة، دول القضاة اللي بيحكموا. ربنا واقف في وسطه، واقف يعمل إيه؟ يراقب. أقام مسؤول اداله سلطة، ربنا واقف يراقب هذا المسؤول، وهكذا كل مسؤول. الله قائم في مجمع الآلهة. طب ليه القضاء أو ليه القيادات دعيوا آلهة أو دعيوا مجمع آلهة؟ دعيوا مجمع آلهة لسببين، إن هم المنصب اللي هم فيه ده بتكليف من ربنا. أي قيادة؟ السلاطين الكائنة مرتبة من الله، فالمسؤولين دول دعيوا مجمع الآلهة. ليه؟ لأن ربنا اللي أقامه. نمرة 2 دعيوا مجمع الآلهة لأن أعطيوا سلطان كسلطان الله. القاضي له سلطان من ربنا أنه يحكم بالموت على إنسان. الموت والحياة في يد الله. ربنا أقام البعض وأعطاهم السلطان بتاعه، فبقوا بيمثلوا ربنا، بيحكموا بشريعة ربنا، إنه ممكن يحكم على إنسان بالموت وممكن يحكم على إنسان بالبراءة. فبقوا دعيوا مجمع الآلهة، لهم سلطان الله. بعد الطوفان ربنا ادى للبشر هذا السلطان، الحياه في ايدين الله والموت في ايدين ربنا، ادى السلطان ده للانسان، قال له كل قاتل نفس بالانسان يسفك دمه. طب ربي ده الموت ده سلطانك، قال لا انا اديت لكم السلطان دوت يا قضاه انكم لو انسان قتل احكم عليه بالموت. فلذلك مجمع القضاء دعية مجمع الآلهة، مجتمعين بتكليف من الله، مجتمعين بسلطان من ربنا. الله قائم في مجمع الله. لذلك قال ربنا يسوع، احنا بناخدها في معنى ضيق شوي بس معناها واسع، حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي، احنا بناخدها علينا كمؤمنين صح، بس لما بيجتمع القاضي ومستشاريه للنظر في قضية، دول بتكليف من ربنا ليهم سلطان ربنا انه ممكن يحكم على واحد بالموت وينفذ فيه حكم الموت، سلطان الهي. دول لما يجتمعوا مجتمعين باسم الله، لذلك المحكمة تحكم باسم ربنا وباسم الشعب اللي فوضها للحكم. والوعي ده رائع انه نجده حتى عند غير المسيحيين، انه لما يبتدي المحاكمة بآية مما هو يؤمن به، يعني هو بيعترف انه السلطان اللي عندي دوت كقاضي ده سلطان من فوق وده حق. فدعيه مجمع الله، مجمع الآله، مجتمعين باسم ربنا، فالله قائم في وسطه، الله قائم في مجمع الله. لذلك سليمان الحكيم لما شاف بعض الأحكام بتطلع ظالمة قال في سفر الجامعة الإصحاح الخامس، إذا رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل من البلاد فلا ترتع من الأمر، ما تجزعش، ما تخافش، ما تضطربش. ليه؟ لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. مين الأعلى اللي فوقهم كلهم؟ الله قائم في مجمع الله. تقول لي طب إذا كان ربنا أقام القضاء والقيادات والسلاطين، طيب ليه بنشوف بعض القضاء بيظلموا؟ ليه بنشوف بعض المسؤولين بيظلموا؟ ليه بنشوف بعض القيادات بتظلم؟ مش ربنا اللي أقامه؟ أقول لك لأنه ربنا أعطى للإنسان حرية إرادة، والله يقدس حرية إرادة الإنسان، هو أقامه وميزه وإداله امتياز، لكن مديله حرية إرادة، أدي الحق وأدي الظلم، هو حر. إن هو مال للباطل دي إرادته، لذلك في الآخر هيقدم حساب عن كل قرار كل حكم وجن عن بقى كل المسؤولين كنيسة وفي المجتمع، هيقدم دينونة أمام الله عن كل قرار هو أخذه، فربنا سايبه حر. فالبعض بيميل بإرادته الحرة للغش للباطل للظلم للزور. الله قائم في مجمع الله، في وسط الآلهة يقضي. بص عظمة مكانة القضاء، ربنا دعاهم آلهة. قلت لك ليه آلهة؟ لأنه واخدين سلطان من ربنا، سلطان إلهي، إنه ممكن ينهي حياة إنسان وربنا مديله السلطان دوت. دعيوا آلهة لأنه بيحكموا بشريعة ربنا، هو ربنا اللي قال كل سافك دم بالإنسان يسفك دمه، تكوين 6. فلذلك من المكانة السامية بتاعة القضاء دعيوا آلهة. بصوا عظم وشرف وسمو وعلو مكانة القضاء. لذلك ما نستغربش أحبة في أنه على مستوى العالم كله القضاء مكرمين جدا في كل المجتمعات، لأنه ده تسليم من أيام نوح أن دول ممثلين لله، دول بيحكموا نيابة عن ربنا، دول أعطوا سلطان الله. فدائما القضاء واخدين مكانة سامية، ربنا اللي أعطاهم هذه الكرامة، ما حدش يقدر يعترض. لذلك ما تستعجبش أن منصة القضاء تبقى عالية، ده نوع من التمثيل الحسي أنه دول في درجة سامية بحكم السلطان اللي أوكل إليهم من الله، الله أكرمهم. ما يقدرش إنسان يعني يمس هذه الكرامة. في وسط الآلهة دعي آلهة يقضي. لذلك يعني ما يظنش بقى القاضي أنه ممكن يحكم حسب هواه، حسب ميوله، حسب انتماءاته، لا، ده يعرف أن ربنا قائم في وسطهم، يعرف أن ربنا بيحكم بواسطتهم. كل ما الامتياز بيزيد كل ما المسؤولية تزيد. ففي النهاية كل قاضي، كل مسؤول، كل قيادي في الداخل وفي الخارج هيقدم حساب أمام الله عن كل قرار هو أخذه. في وسط الآلهة هيحكم عليه، هيقضي. هو بيحكم بواسطته، إن هم مشوا بحسب فكر الله ومبادئ ربنا، إن حادوا هيحكم عليهم. بقولك أحب أخدوا بقى الكلام دوت على مستوى القضاء في المجتمع، على مستوى القيادات، على مستوى المسؤولين، وخدوا جوه الكنيسة على مستوى الكهنة وعلى مستوى الأسقفة وعلى مستوى البطريرك. كل قرار بيتاخد سلطان موكل له من الله، وفي النهاية كل إنسان حيحاسب أمام الله عن القرار اللي هو بياخده. ده لو خدت الآية إنه بيتكلم عن القضاء. طب لو بيتكلم عن قصة خلاص الجنس البشري، قالوك القصة تبتدي من التجسد. ليه من التجسد؟ لأنه المسيح هو اللي فتح ذهننا إنه المزمور دوت إشارة لقصة خلاصنا، واللي لقط الخيط منه بحسب الكتابات اللي وصلت لنا، لأن في كتابات كتيرة لأوريجانوس فقدت، لكن بحسب اللي وصل لنا من أقوال أغسطينوس. طبعا أوريجانوس كان قبل أغسطينوس، لكن اللي وصلنا كلام أغسطينوس. إزاي؟ ربنا يسوع في يوحنا 10 بيتكلم مع اليهود، فانتهى الحوار لما اتكلم عن الراعي الصالح، انتهى الحوار بيقولهم انا والاب واحد. يقول الكتاب فتناول اليهود حجاره ليرجموه، فقال لهم يسوع اعمالا كثيره حسنه اريتكم من عند ابي، بسبب اي عمل منها ترجمونني؟ قالوا له لسنا نرجمك بسبب عمل حسن، لكن لاجل تجديف، اذ وانت انسانا تجعل نفسك إلها. فقال لهم يسوع أليس مكتوب في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ فإن قال آلهة لأولئك الذين قد صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض المكتوب. فالآية دي آية من المزمور، هنا هنشوفها دلوقتي. فمن هنا المسيح كشف لنا أنه المزمور دوت بيشير لقصة الخلاص. إزاي؟ الله قائم في مجمع الله، الله ده الله الابن، ربنا يسوع المساوي للآب في الجور، الواحد معه في الربوبية، الله قائم في مجمع الله. مجمع الله ده مين؟ ده مجمع اليهود، الهيكل بتاع اليهود، قضاة اليهود، رؤساء الكهنة والكتبة والقيادات اللي موجود، ربنا يسوع واقف وسطيهم. الله قائم في مجمع الله. الإله الحقيقي ربنا يسوع صار إنسانا ووقف وسط من دعيوا بالنعمة إله. يبقى الإله الحقيقي صار إنسان وواقف وسط من دعيوا، من أخذوا لقب، من شرفوا بلقب إله، اللي هم القيادات بتوع إسرائيل. الله قائم في مجمع الله. طب لما وقف ربنا يسوع في وسطهم، في وسط الآلهة يقضي، وقف وسط اليهود يحكم عليهم، قال لهم أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. في وسط الآلهة القيادات بتاعة إسرائيل هو بيحكم عليهم، قال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، بيحكم عليهم. قال له أيها الفريسي الأعمى، مكة أولا داخل الكأس والصحفة حينئذ يتنقل خارج. يبقى ربنا يسوع تجسد في وسط إسرائيل اللي دعيوا آلهة، قيادات اللي في إسرائيل اللي أخذوا شريعة ربنا اللي المفروض بيحكموا بشريعة الله، وقف ابن الله يقضي عليه، يقتص منه، يدينه، يحكم عليه. في وسط الآلهة يقضي. قبل ما أكمل بيت المزمور، هو المزمور صغير بس الآية دي القديس جيروم وقف عندها، الله قائم في مجمع الله. قال شفنا ربنا في ثلاث أوضاع، شفناه قائم وشفناه ماشي وشفناه جالس. طبعا ربنا بيتكلم باللغة اللي احنا نفهمها، لكن الله في طبيعته الإلهية لا بيقف ولا بيقعد ولا بيمشي، لكن اللي احنا نفهمه. أولا الله قائم، قائم مع مين؟ مع القديسين. لذلك بيقول لموسى في سفر التثنية أما أنت فتقف هنا معي. يبقى الله قائم وسط قديسين. طب شفنا موضع آخر الله ماشي، ده فين؟ ده في وقت الخطيه، ده مع الإنسان الخاطي. تكوين 3 آدم لما أخطأ هو وحواء سمعا، هما الاثنين، صوت الرب الإله ماشيا في الجنة. طيب جالس ده في الدينونة، يقول سفر دانيال فجلس الدينا، الدينا اللي هو حيدين يعني، فجلس الدينا وفتحت الأصفار. يوم الدينونة متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجد ليدين أسباط إسرائيل. يبقى ربنا مع القديسين واقف، للخاطي بيمشي، مع القديسين واقف يسنده بيأذر، للخاطي بيمشي يعني ما بيسرعش للقصاص، يتأنى لعله يتوب. طب في الدينونة جالس سلطانه كديان. يكمل الآية 2 في حديثه للقضاء بيقول لهم حتى متى تقضون جورا، جور يعني ظلم، وترفعون وجوه الأشرار. ربنا بيوبخ القضاء على حاجتين، نمرة 1 على الظلم، نمرة 2 على المحاباة المجاملة. حتى متى تقضون جورا، بتحكموا ظلم. نمرة 2 ترفعون وجوه الأشرار، الإنسان الشرير بتكرموه. قال لهم لغاية امتى؟ حتى متى؟ ده ربنا مدي وصية في سفر التثنية، قال لهم لا ترتكبوا جورا في القضاء، تظلمش حد في القضاء، لا تأخذوا بوجه مسكين. يعني لو إنسان مسكين مدان، مش تقول يا عيني أصل ده مسكين سرق عشان يأكل، لا، أدم سرق يعاقب. لا تأخذوا بوجه مسكين ولا تحترم وجه كبير، تقول لا ده مسؤول، ده كبير، ده راجل في مركز، ما يعني ما نحبيله في الحكم. قال له لا ما تحترمش، أدم أخطأ يحاسب. لوين 15 لا ترتكب جورا في القضاء ولا تأخذ بوجه مسكين ولا تحترم وجه الكبير، بالعدل تحكم لقريبك، حتى لو قريبك. لما تحكم مش تقول ده قريبي أحابيله لا تحكم بالعدل، لو مدان يدان. القضاء عندهم هذا الشرع الإلهي، رغم هذا حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ ترفع وجهه يعني تحبيله، ده رجل مسؤول، ده رجل غني، ده رجل في سلطة، نحبيله في الحكم. أيضا إحنا كمؤمنين مع بعض، ولك الكلام لينا كما لقضاة الأرض، قديس يعقوب حذرنا من المحاباة ديت، قال أنا حبايب محتاجين نراجع نفسنا، لا يكن لكم إيمان رب المجد في المحاباة. يعقوب 2 إيه قديس يعقوب قال إن دخل مجمعكم رجل بذهب ولباس بهي، رجل يعني مكرم مرفوع الوجه، ودخل إنسان تاني بثياب رثة فقير، فتقولوا للبتاع الذهب والثياب البهية اجلس أنت هون، تفضل أنت في أول صف، وللفقير قف حتى مش اقعد، قف أنت في الخلف، اطلع ورمت. محباة، محباة للوجوه، لمجرد أنه عشان إنسان غني أو عشان إنسان في مركز. بس أحب هنا يبقى في نوع من الموازنة عشان يبقى الكلام واضح. الإكرام لمن له الإكرام، دي وصية. يعني افرض إحنا دخلنا في الكنيسة واحد مسؤول له الإكرام كراجل مسؤول مقام من الله، فكون إن أنا أكرمه وأعده في متكأ ده يتفق مع الوصية. لكن المشكلة فيما صنعت مع الفقير، انك تكرم المسؤول، دي راجع لضميرك انت، ليه كنيسة بتكرميه؟ لان السلطان دوت مرتب من ربنا، انا بكرم الله اللي اقام هذا الانسان مسؤول، فاكرامي للمسؤول اكرامي لربنا. ده المفروض يبقى في القناعة الداخلية بتاعتنا حينما نكرم مسؤول، مش بكرمه علشان هو راجل كبير وحينصفنا ويحكم لنا ويجيب لنا ويودينا، لا 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 لا، ده الداخل. طب المحك بقى، طب بتعمل ايه مع الغلبان؟ لا مش طلع بره، مش فاضيين دلوقتي. حبايب يعني احنا بنتعلم كلنا من كلمة الله وبنراجع نفسينا، تعال ان الواحد يراجع سلوكه ويراجع تصرفاته. لا ان انا فعلت مثل هذا انا غلطت، كويس ادينا بنعرف عشان الانسان يحترس لهذا فيما بعد. ترفعون وجوه محباة، يعني لا دي الحاجة الوحشة نمرة 2 الأشرار، يعني بتكرم الشرير، مش بس فيها محباة لكن إكرام لشرير، خطيئة وحشة، قعد حرامي ووصل لمركز، ده أنا بحابي وأنا بأكرم الشر. حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ طيب بالنسبة لقصة خلصنا، قلت لك الله قائم في مجمع الله بيقضي. طب لما المسيح قضى، لما قال دينونة، لما أعطى الويلات لإسرائيل، رد فعلهم إيه؟ خدوا الكلمة واتعظوا وراجعوا سلوكياتهم؟ لا، حتى متى تقضون جورا، راحوا موقفين المسيح يحكموا عليه بالظلم. هما ليه اليهود هاجوا ضد يسوع؟ لما وقف يوم الثلاث في ثلاث البصخة يوبخهم، ويل لكم، ده هما مكرمين في عينين الناس بس ناس أشرار. فلما وقف ربنا في مجمع الآلهة يقضي وسط الهيكل يحكم عليهم، اتضايقوا، مش يقول احنا عنده حق احنا غلطانين؟ قال لهم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم، تطول في الصلاة عشان تبين انت راجل تقي وانت بتسرق الأرامل. فلما سمعوا الكلام دوت قال لك هنجيب يسوع ونحكم عليه بالزور، حتى متى تقضون جورا وترفعون وجوه الأشرار؟ طب هنسلمه للصلب، وعارفين كلنا محاكمة ربنا يسوع شهود زور والكذبة اللي هم كذبوه. هنا في وقفة موسيقية، سلاح وقفة موسيقية عشان نراجع نفسينا أحبة من جيت. كل واحد فينا، كلنا مسؤولين، انت بتاخد قرارات، انت مسؤول عن القرارات اللي بتاخدها، وبتاخد قرارات تمس اللي حواليك. فلان ده انسان وحش، فلان ده ظالم، انت ده بيحكم، هو بيطلع قرارات، احنا هنحاسب على الكلام دوت. طب اراجع نفسي، سلاح اراجع نفسي لألا اكون فعلا بحابي، اراجع نفسي في رعدة ان الديان واقف قدام خلقته عشان تحكم عليه. يعني ايه الجرأة ديت؟ ايه الجرأة ديت؟ الخليقة واقفة تحاكم الخالق وبتتهمه انه مجدف وانه كسل للناموس. وقف. يكمل الآية 3 حديثه للقضاة بيقول لهم ايه؟ اقضوا للذليل ولليتيم. دوله يعني لما يجي لك واحد ذليل، واحد يتيم، واحد مكسور، اسمع الشكوى بتاعته واحكم بالعدل له. للأسف مرات كتير المسؤول يبص للي جاي، لو اللي جاي دوت غني يعني في مركز عفلوس ينفع يعني للوسائط ولل لا يقابله بود بشاشة ينصفه. طب لما يجي واحد يقول لك عم ده غلبان، هذا هيعمل ايه يعني؟ وانا لو كرشته دوت، انا لو ظلمته، انا لو ما اديتوش حقه هيعمل ايه يعني؟ كبيره يعمل ايه يعني؟ الله. قال لهم لا، اقضوا للذليل واليتيم. لما يجي لك الذليل واليتيم دوت اسمعه واحكم له ان كان صاحب حق. عشان كده ربنا قال في سفر التثنية لا تنظروا إلى الوجوه في القضاء. أساسا عشان القاضي يبقى عادل ما يبصش هو بيحاكم مين، لأن لو بصيت لوشه يعني مركزه يعني عمله يعني فلوسه، لا خلاص، لا عم ده لو حكمت عليه ممكن يأذيني، ده لو أنصفته هيكسبني، لا لا لا، لا تنظر للوجوه في القضاء. للأسف بقى إسرائيل وبخهم النبي لا يقضوا لليتيم. أما يجي واحد يتيم أعمل إيه يعني؟ أنا لو كرشته أعمل إيه؟ لكن الكبير ما أقدرش أكرش. دعوة الأرملة أو الأرامل لا تصل إليه. ست الأرملة يعني صوتها ما بيوصلش للكبار دول. بقى شعيب بيحذر اقضوا للذليل واليتيم. يكمل انصفوا المسكين والبائس. انصف يعني اديله حقه، احكم له بالعدل. المسكين والبائس يعني كفايه البؤس اللي هو فيه، هتزود انت بؤسه بانك كمان تظلمه، بانك كمان ما تسمع لهوش. انصف، انصفوا المسكين والبائس. الايه 4 نجوا المسكين والفقير من يد الشرير. انقذوا، انقذ الانسان الضعيف من ايد الشرير العاتي المتجبر. دي انت شغلتك كده، انت شغلتك كده، مش لا اصل احنا خايفين على حياتهم فافضل لهم ان يسيبوا المكان ويمشوا. امال انت شغلتك ايه كمسؤول؟ نجوا المسكين والفقير من يد الاشرار. انقذوا، انت شغلتك كمسؤول انك تنقذ الضعيف من شر الشرير، ما يكونش فقره او قله مركزه عقبة في سبيل حصوله على حقوقه. وعشان هو غلبان، عشان ملوش حد ينصفه، عشان لما تزدري بيه محدش هيحاسبك، كفاية فقره، كفاية بؤسه، كفاية شقاؤه، ما تزودهوش انت كمان بانك تظلمه او لا تستمع لشكواه. اقضوا للذليل ولليتيم، انصفوا المسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير من يد الأشرار. انقذوا. بص رقة ربنا بيكلم عن الذليل اليتيم المسكين البائس الفقير، هم دول اللي تنصفهم، هم دول اللي تقف جنبيهم وبالعدل، بس ما تزدريش بيهم. زي ما بقول لك يا أحبة، هو حديث للقيادات بوجه عام حتى في العالم. يا أحبة قضاة العالم، مسيح يرحمني ويرحمهم، أنا يعني أتكلم عنه ما كده أتكلم عن نفسي، قضاة العالم سيدانوا، المسؤولين اللي في العالم حيدانوا على الناس اللي بتموت من الجوع، الناس اللي مسؤولة، الرؤساء اللي في الأرض حيدانوا أمام الله، لأنه في قمح بيترمي في البحر عشان سعره ما ينزلش، وناس بتموت لأنها مش لاقية خبزة. ربنا بيصرخ في قلب أمثال هؤلاء: اقضوا للذليل واليتيم، انصفوا المسكين والبائس. أيضا لقيادات الكنيسة، قديس جيروم قال الحديث ده للأسقف وللكهنة، الكلمة بصدق أحب الكلمة وجعاني بقالها ثلاثة أيام. بالأمانة أنا بكلمكم بمنتهى الصدق، يعني قديس جيروم بيقول على لسان ربنا للأسقف وللكهنة: أعطيتكم سلطانا على قطيعي وشعبي، فكونوا قضاة لا ذئاب. يعني اللي بيجي من شعب ربنا بيلتجئ للكاهن، ده بيلتجئ لراعي، بيلتجئ له عشان يجد فيه يعني صدر حنين، يجد فيه حماية. إذا بالراعي يصير ذئبا، إذا بالراعي يصير ذئب ويفترس النعجة الغلبانة دية اللي جاية تحتمي. أنا موجوع بالأمانة حبايبي، بكلم عن نفسي بصدق شديد أمام الله، أنا موجوع من الكلام دوت عن نفسي، بالنسبة لنفسي، وهي لعلها تكون اعتراف أمامكم كلكم، ربنا يرحمه بصدق يا حبايب. أكم من مرة، أكم من مرة نعجة غلبانة متألمة حزينة في ضيق في مشكلة بتلتجئ للراعي علشان يحتويها عشان يحتضنها، مش ما بتنتظرش إطلاقا من الراعي إنه 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 من يرتدي ثياب الحملان يكون بداخله ذئب، ده هي بتهرب من الذئاب اللي بره وجاية تحتمي في الراعي. ربنا يرحمنا أحب، يعني والكلام يعني شدنا على القضاء، إحنا موجوعين أكتر منه. ملحوظة لطيفة قالها أحد الآباء، يعني نفك الدنيا شوية، بيقول اقضوا لمين؟ اقضوا للذليل واليتيم المسكين البائس الفقير. طب ليه ما قالش اقضوا للصديق للنبي للكاهن للبار؟ يعني ايش معنى؟ طب وهم دول مش محتاجين حد يقضي ليهم؟ لا، هو جاب بالذات المساكين ليه؟ قال لك لان دول بسبب ظروفهم مش هيقدروا يحتملوا الظلم، ده كفايه البؤس اللي هو فيه، كفايه الفقر اللي هو عايش فيه، يمكن ملهوش القوه الروحيه اللي للبار وللتقي انه ممكن يحتمل ظلم. فلذلك اهتم الوحي انه الانصاف، طبعا المفروض الانصاف للكل، بس اهتم ان يذكر دول تحديدا لانه ظروفهم مش ناقصها كمان ان انت تظلم، يعني كفايه الظروف اللي هو فيها. طبعا اوريجانوس كالعاده بقى خد المعنى الرمز اللي فيها، الذليله دي الارمله اللي تركت رجلها الاول اللي هو الشيطان يعني، وصارت زوجه للمسيح. اليتيم اللي فقد اباه، مين ابانا؟ قال لها انس شعبك وبيت ابيك، حياه الاولى حياه الخطيه. الغريب ده اللي ترك عبادة الأوثان وجر ربنا، يعني النفوس اللي لسه جاية الكنيسة، النفوس اللي جاية من العالم احتضنها، احتويها، طبطب عليها، اقضي ليها. طب لو خدتها في قصة الخلاص، قلت لك الله في وسط الآلهة يقضي، طب التقرير بتاعه قال لهم حتى متى تقضون جورا؟ طب كانت رد فعلهم، قلت لك انه بيحكموا المسيح. بص بيوصف المسيح في المحاكمة، كلام أغسطينوس: اقضوا للذليل واليتيم والمسكين والبائس. مين دول؟ ده ربنا يسوع في التجسد لما واقف أمام السنهدريم عشان يحاكم، واقف كذليل يعني ايه ذليل؟ يعني بلا قوه، بلا قوه. ده في البستان لما جم يقبضوا عليه، من تطلبون يسوع نصير كف على وشه، لكن لما وقف امام المحاكمه اللي بيلطم واللي بيلطش واللي بيتريق واللي بيسخر واللي بيشتم، وسكت، يصمت في محبته زي ما قال النبي. ايضا يتيم لانه كان بلا اب جسدي، لانه حبل بيه في بطن امنا العذراء من الروح القدس. ايضا مسكين وبائس لان ربنا يسوع عاش حياه فقيره جدا، لم يكن لها اين يسند راسه، ما كانش له مكان يتولد فيه، ما كانش له قبر يدفن فيه، ما فيش مسكنه وفقر اكتر من كده. فلما وقف قدامهم السيد المسيح قالوا ايه؟ هذا هو الوارث هلما نقتله. يبقى المسيح تجسد، حكم على قيادات اسرائيل، رفضوا حكمه فاوقفوه في الحكم وحكموا عليه بالصلب. طيب نكمل المزمور الايه 5، لا يعلمون ولا يفهمون. يكلم القضاة. المفروض القاضي يعرف ويدرس شريعة ربنا، لأن هي دي اللي يحكم بيها. تصور بقى القاضي لا يعلمون ولا يفهمون، مش عارف شريعة ربنا، طب هتحكم ازاي؟ تنتظر من ده ان يحكم بالعدل ازاي؟ إذا كانت اللي بتحكمه أهواؤه، أفكاره، اتجاهاته، البيئة اللي اتربى فيها، المعتقدات اللي هو بيعتقدها، منتظر يحكم بالعدل منين؟ لا يعلمون ولا يفهمون. أحب سر الخراب، سر الخراب هو عدم المعرفة. سر الخراب يبدأ بعدم المعرفة. لذلك قال أشعياء وقال هوشع، هلك شعبي بسبب عدم المعرفة. ادرس على مستوى المجتمعات وعلى مستوى الكنائس. الخراب يا أحبة يبتدي لما تلاقي مفيش معرفة روحية حقة. لا يعلمون ولا يفهمون، طب النتيجة ايه؟ في الظلم يتمشون، خلاص فسدت ضمائرهم، طبعا عايشين في الخطية. يبقى مشكلة القضاء جهل وشر، جهل لا يعلمون وشر في الظلمة يسلكون. لذلك قال لهم أشعياء النبي إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا فليس لهم فجر. الشريعة هتنور، الوصية مصباح والشريعة نور، الوصية تسير الجاهل حكيم. فالحل الرجوع لشريعة ربنا. لذلك قال سفر الأمثال، من ازدرى بالكلمة يخرب نفسه. طيب لما بقوا القضاة مش عارفين الشريعة وضمائرهم موسومة بالشر، النتيجة ايه؟ تتزعزع كل أسس الأرض، خلاص. لما ميبقاش في عدل في مكان تبتدي الاضطرابات. حتى ولو صبر المظلوم يوم اتنين شهر سنة اتنين، في النهاية بيثور. هذا ما فيش عدل. لا يعلمون ولا يفهمون، في الظلمة يتمشون، النتيجة تتزعزع كل أسس الأرض. كل الاضطرابات اللي في العالم سببها الظلم. طب لو خدتها في قصة الخلاص، تلك المسيح تجسد في وسط إسرائيل، قضى حكم أدنهم عشان يرجعوا عن سلوكهم، رفضوا حكم المسيح أو أفوف الحكم، نظروا إليه إنه بلا معونة بلا سند فحكموا بصلبه. فبيكمل المرتل، لا يعلمون ولا يفهموا، جهلة وعميان. ليه جهلة؟ لأنهم بيحكموا على الحياة بالموت. المسيح اللي أقام موته، المسيح اللي قال عن نفسه أنا هو القيامة والحياة، بيسلموه للموت، ده منتهى الجهل. لذلك لما مات أيضا في الظلمة يتمشون عميان. لكن لو عميان يا أحبة واعترفوا أن هم عميان، لو كنتم عميان لما كانت لكم خطية، لكن لأنكم تقولون إننا نبصر فخطياتكم بقية، يعني هم عميان ومش بيعترفوا أن عميان، طب كانت النتيجة جهل إسرائيل وعماه اللي خلاه يصلب خالقه. الثمرة إيه؟ تتزعزع كل أسس الأرض. أول ما رفعوه على الصليب حصلت الزلزال، وكأن الطبيعة غير الناطقة بتثور على الإنسان. أنت مش عارف أنت صلبت مين. يعني الشمس لما ظلمت والأرض لما تزلزلت، كأن الطبيعة غير العاقلة بتوبخ الإنسان، بتصلب الخالق. زلزلت الأرض، أيضا تزلزلت الأرض لأن رفضوا المسيح الأساس فتزلزلت الأرض. أيضا تزلزلت الأرض عشان ربنا يقول هنلغي بقى كل النظام دوت وهنحط نظام جديد. يكمل الآية 6 حديثه للقضاة: أنا قلت إنكم آلهة. بيذكر القضاة بمكانتهم، المقام بتاعهم، من أرفع الألقاب اللي تعطي البشر أن يلقب إله. أنا قلت إنكم آلهة. آلهة ليه؟ لأن أنتوا واخدين سلطان الله. أنت بتحكم بالموت والحياة على إنسان، أنت معاك كلمة الله، ودي اللي كشفها لنا بقى ربنا يسوع في يوحنا 10. فإن قال آلهة لأولئك الذين قد صارت إليهم كلمة الله، يبقى لأن الناس دي وصلتهم كلمة ربنا الشريعة اللي بيحكموا بيها، فدعوا آلهة. أنا قلت إنكم آلهة. بصوا بصوا حبايب، بقول لكم سموك ورفعت القضاء. عشان كده قال سفر التثنية: إن القضاء لله. اللي بيقضي ده بيحكم باسم ربنا. عشان كده قال يهوشافاط للقضاء: لتكن هيبة الرب عليكم. يعني اللي يشوفكم يشوف فيكم صورة ربنا، انتم ممثلين ربنا. لذلك فعلا يعني في سلوكيات القضاء، مش بس في مصر، كل قضاة العالم، ان القاضي يترفع عن الناس، مش تعالي، لا، يبقى منعزل عن الاخرين، ما يشتركش في حياة سياسية عشان يظل فكره فكر محايد. لذلك يعني كانت رائعة في الحقيقة، يعني الكلمة بتاعت عدلي منصور انه قاضي، كان طبعا رئيس المحكمة الدستورية، قال لك الضمير اللي تربى على الثوابت، يعني كلمة كانت بالغة في معناها وفي عمقها. القاضي ده تربى على ثوابت، إذا بيه في معترك سياسي ما فيهوش حاجة ثابتة، كله متغير، لأنه كان ضميره حي. فتعب من الملاوعة بتاعت السياسة، ما القاضي ما يعرفش كده، القاضي مستقيم. ودي اندلت على شيء، يعني مش بمدح حد، هاخد منه ايه، لكن اندلت على شيء تدل على نزاهة هذا الرجل. كلامك يظهرك، كلامه كشف معدنه. انا قلت انكم آلهة، دول ما مش مفروض يظهر كتير، مش مفروض يدلي باحاديث كتير، دي فعلا جوهر القضاء كده. ليه؟ لان ربنا حطهم في المكانه العاليه ديت. انا قلت انكم آلهة لتكن هيبه الرب عليكم. طبعا مفهوم بقى آلهة مش بالمفهوم الحرفي، قلنا آلهة لانه بيمثلوا ربنا، واخدين سلطان ربنا، بيحكموا بشريعه ربنا، فدعوا آلهة. لذلك مثلا ربنا بيقول لموسى، قال الرب لموسى: انظر انا جعلتك الها لفرعون وهارون اخوك نبيا ليك، انا اقول لك الكلام، انت تروح تملي لهارون زي ما الله يملي النبي، فانت الاله وهارون النبي. طب وانت الاله لفرعون ليه؟ لان انت هتبقى صاحب سلطان عليه، سلطان تؤمر الميه تصير دم، هتصير الميه دم، تؤمر ان يبقى فيه ضفادع، هتبقى فيه ضفادع، هو امر فصار. فموسى بقى امام فرعون بيمثل سلطان ربنا، فلذلك دعية اله فرعون. طبعا مش بقى اله يعني فرعون يسجد له، هو ده ربنا، معنى الرمزه دي نفهمناه. انا قلت انكم آلهة وبنو العلي كلكم. تاني لقب اعطي للقضاء انه بنو العلي، ابناء الله. طبعا بنوة مش جسدية، لأن ربنا روح، لكن المعنى الروحي بتاعها. طب من جيت قصة خلاصنا، أنا قلت إنكم آلهة وبنوا العلي كلكم، قلت لك المسيح وبخهم، رفضوا توبيخ المسيح، فكانت النتيجة أوقفوا المسيح كمسكين كذليل كفقير في المحاكمة، حكموا عليه بالصلب فتزلزلت الأرض. ثمرت جهلهم دوت بأنه بيحكموا على الحياة بالموت إن المسيح قام. فلما المسيح قام جعلنا آلهة وجعلنا بنو العلي. إحنا كمسيحيين دعينا آلهة بالنعمة، هبة. أنا مش إله يعني الناس تسجد لي. لما القديس بطرس بيقول لنا بطرس الأولى أنتم شركاء الطبيعة الإلهية، مش أنا بقيت ربنا، لا، لكن نعمة. فإحنا دعينا آلهة بالنعمة ودعينا بنو العلي كبقام. وضعنا في عينين ربنا إن إحنا أولاده، مش ولاده إن هو مخلفنا بالجسد. فثمرة الخلاص إن إحنا دعينا آلهة وإن إحنا دعينا بنو العلي، نقلنا مركزنا وضعنا. كلام ده كلام كيريلوس، كلام أغسطينوس، كلام أغرغوريوس، كلام أثناسيوس، كلام جيروم. أنا قلت إنكم آلهة مؤمنين. يكمل في الآية 7، ولكن مثل الناس تموتون. يا قضاء يلي خدتوا مكان سامي ودعيتوا آلهة ودعيتوا بني العلي كسمو كرفعة، ما تنسوش ان انتوا في النهاية ايه؟ بشر. لكن مثل الناس تموتون. يعني بيقول للقاضي يا من جلست يوما على منصة القضاء كيما تحكم، هيجي يوم وتقف خلف القضبان أمام المحكمة الإلهية عشان يحكم عليك، أنت هتموت في الآخر، هتموت. وحلو صدقوني يا أحبة، يعني أنا بفرح قوي يعني كذا حكم كده، يعني كنا أن القاضي يقول طبعا أنا بفترض تملي للصدق، يعني هيكذب علينا ليه؟ أنه أنا واضع لحدي أمام عيني، يعني كلمات كبيرة قوي تخليني يعني أنظر نظرة إجلال لمن ينطق بهذه الكلمات، أنه بيفتكر أنه في الآخر هو حيموت. إن كان هو النهاردة بيحكم فهو في يوم حيقف قدام ربنا علشان ربنا يحكم عليه. لكن مثل الناس تموتون كأحد الرؤساء تسقطون. كلمة تسقطوا، لو ما حكمتش بالعدل هتسقط من المكانة السامية بتاعتك. كأحد الرؤساء زي سطنائيل رئيس الشياطين كان من رؤساء الملائكة، لكنه لم يحفظ الذين لم يحفظوا رياستهم، فبيحذر القضاء انت في مكان سامي، لكن لو ما انصفتش هتقف قدام الله للدينونة وحتسقط من المكان السامي بتاعك. يبقى اذا يا احبة القضاء النزهاء اللي بيحكموا بالعدل دول هتبقى ليهم مكانة سامية في السماء. القاضي اللي يحكم بالعدل وبالإنصاف تحت كله مكانة سامية في السماء، بعكس اللي يظلم كأحد الرؤساء تسقطون. طب في قصة خلاصنا، ثمرة الخلاص صرنا آلهة بالنعمة أبناء الله بالمقام، بقى مقامنا، بقى ربنا ينظر لنا إن إحنا أولاده، احنا مش ولاده ان هو مخلفنا. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد، لا، لكن من الله. ولدنا من الله ايه؟ بالايمان، ولدنا من الماء والروح. فالمكان السامي بتاعنا ان احنا دعينا آلهة ودعينا بني العلي، بيقول لنا لكن مثل الناس تموتون كأحد الرؤساء تسقطون. اوعى يا انسان يا مؤمن يا من تمتعت بخلاص المسيح تظن ان معنى كلمة آلهة او بنو العلي انك تتفاخر، لا، انت برضو بشر. وهنا مفهوم بقى الآية، يعني ايه احنا نصير آلهة؟ هل طبيعتنا هتتغير للطبيعة الالهية؟ لا طبعا، لكن نعمة نحصل عليها، لذلك سنظل بشر. احنا ثمرة الخلاص يا احب صرنا شركاء الطبيعة الالهية. هل شركاء الطبيعة الإلهية إن طبيعتنا البشرية اتغيرت لطبيعة إلهية؟ لا طبعا، محدش
بيقول كده خالص, حبيبي بيقول كده خالص. هتظل طبيعتنا كبشر كما نحن, لكن احنا ثمرة الخلاص حصلنا على نعمة. شبهها احد الاباء, قال لك لما تجيب قضيب حديد وتحطه في النار, قضيب الحديد ينور, النور مش من طبيعة الحديد, الحرارة مش من طبيعة الحديد, لكن دي ثمرة اتحاده بالنار. طب سؤال, هل طبيعة الحديد اتغيرت؟ لا, طبيعة الحديد زي ما هي, بس ثمرة اتحادنا بالطبيعة الإلهية. فحزنا على نعمة, لكن حنظل كما نحن بشر محدودين, لكن مثل الناس تموتون. طبعا الأبدية بقى ما فيش فيها موت, بس عايز يقول لي ان طبيعتك البشرية حتظل انسان بشر زي ما احنا, لكن حزنا على نعمة ثمرة اتحاد الطبيعة الإلهية بينا, زي سيخ الحديد لما حصل على صفات مش بتاعته, النور والحرارة. طب هل طبيعته كحديد اتغيرت؟ لا, طبيعتنا بشر زي ما هي ما اتغيرتش, لكن حزنا على نعمة فصرنا شركاء. طب ايه النعمة اللي احنا حصلنا عليه ببساطة؟ يعني شركاتنا ليه؟ الخلود ببساطة, يعني ببساطة صرنا شركاء الطبيعة الإلهية, يعني سنحيا إلى الأبد. دي مش في طبيعة البشر, احنا طبيعتنا بشر محدودة, لنا بداية ولنا نهاية, لكن ثمرة اتحاد الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية في التجسد في بطن أمنا العذراء, دي ملهاش دعوة بالصليب دلوقتي, التجسد بالتجسد صرنا شركاء في الطبيعة الإلهية. حزنا على نعمة مش من طبيعتنا, احنا بشر محدودين بشر مائتين, لكن حصلنا على هبة الحياة الأبدية, فلذلك صرنا شركاء في طبيعة الأبدية. دي صفة مين؟ صفة ربنا. حزنا عليها ثمرة اتحاد المسيح بطبيعتنا. يختم آخر آية, قم يا الله دن الأرض. ممكن يكون أساف بيقولها, يعني شايف انه النصيحة بتاعته لم تثمر, حدش بيسمع, قال له خلاص يا رب قم بقى دين الناس المسؤولة دي, وهم بيسمعوش الكلام. او قد يكون قم يا الله دين الارض, يعني بيحذر القيادات, يا جماعة خدوا بالكم انتوا النهاردة بتحكموا, هيجي يوم ربنا هو اللي هيحكم عليكم. قم يا الله دين الارض لانك انت تمتلك كل الامم. النهاردة ربنا هو المتسلط في ممالك الناس, يعطيها لمن يشاء زي ما قال سفر دانيال. أدي اللي بيعمله ربنا النهاردة في الأرض, مش هو المالك على الأرض, لكن متحكم في ممالك الناس. شال واحد يجيب واحد, شال واحد يجيب واحد, متسلط في ممالك الناس, هو يعطيها لمن يشاء. لكن في مجيئه الثاني لا, ده حيرث كل الأرض, حيملك الأرض. الأرض اللي مسلمة ليد الشرير النهاردة المسيح حيمتلكها. لذلك أحب قضيتنا لم ولن تكن يوما في يد إنسان, لكن هي دوما ودائما في يد الله, إلى أن قريبا وقريبا جدا نهتف هللو يا, فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء, ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.